الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من أضاف النعمة إلى غير الله فما حاله في تفصيل أو لا كفر من يفصل لنا هو صحيح قد يكفر إذا اعتقد أن هنالك سبب خفي مثل الركون على أصحاب القبور والأولياء فهذا شرك أكبر. يعتقد أنه سبب وليس له تأثير، أي يكون سبب شرعي إذا كان هنالك سبب شرعي وليس له تأثير فهذا لا بأس عملا بالسبب، وإذا ركن إلى السبب وغفل عن المسبب شيئا يسيرا شرك أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي خاتمة لآية ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبعد أن ذكر الله عز وجل نعمه وما أنعم عليهم حذرهم من هذا الأمر الخطير، وهذه الآية يقول فيها هي أول نداء في كتاب الله، أول نداء في كتاب الله في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في مطلع سورة البقرة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثوب رحمه الله على هذه الآية. والأنداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير والمثيل، أن تجعل لله شبيها والعياذ بالله في صفاته، وأن تجعل لله عز وجل نظيرا وتجعل لله عز وجل مثيلا، هذا كفر. من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر سواء في هذه الأقسام أو في غيرها فهو كفر. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. هل في بعض الطبعات الند؟ عندكم في بعض الطبعات الند ولا الأنداد؟ ها؟ كلكم الأنداد. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله، وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. ذكر المؤلف هذا الأثر تفسيرا لهذه الآية من ابن عباس. والأثر صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، وفي الصحيح أيضا، إلا أن الصحيح أنه معل. أو إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، والضعف ليس العلة. التحقيق الذي ذكرناه للحديث الآخر، أما هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه شبيب بن بشر البجلي، أشد ما قيل فيه عبارة البخاري منكر الحديث. وقد حسنه الإمام الوادعي رحمة الله عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير، إلا أنه رحمة الله عليك أنه ما اطلع على كلام البخاري، وإلا شرطه على غير هذا، فلو اطلع على كلمة البخاري منكر الحديث، وهذه الكلمة عند البخاري قوية جدا، لأن البخاري يعبر في كلامه بتعبير لطيف، فإذا قال منكر فهي كلمة كبيرة عنده. وكثير من طلاب الإمام الوادعي رحمة الله عليه وممن حققوا هذا الأثر يقولون لعل الشيخ ما اطلع على هذه الكلمة، والصحيح أنه ضعيف، ومعاني صحيحة. الأنداد هي الشرك، أنداد الأضداد، وهي الشرك بالله. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، إلى كم ينقسم الشرك؟ من يجيب؟ ها نريد من المتأخرين. ها عندك يا أخانا صدام، إلى قسمين، ما هما؟ أصغر وأكبر، ونريد تعريف آخر. هذا صح، أكبر وأصغر من أقسام الشرك. سدنا آخر غيره. ما ضد الخفي؟ ما هو ضد الخفي؟ ظاهر، شرك ظاهر وخفي، هو ينقسم إلى أصغر وأكبر، لكن نريده من حيث الظهور والخفاء. فالذي يذبح لغير الله شركه ظاهر أم خفي؟ والذي يسجد لصنم شركه ظاهر أم خفي؟ والذي يخاف يحب إنسانا كحب الله عز وجل شركه ظاهر أم خفي؟ وهكذا الذي يقول والله وفلان ما شاء الله وشاء فلان، هذا خفي عند كثير من الناس، إذ أن كثيرا من الناس يجهلون التوحيد إلا من رحمه الله، بالذات في زمننا. أخفى من دبيب النمل، يقال نمل ويقال ذر، وما الفرق بين النمل والذر؟ وقالت نملة أيتها النمل، ها من يفرق لنا بين النمل والذر؟ النمل يطلق على الجميع الصغار والكبار، والذر يطلق على صغار النمل. وأما الذين يفسرون أنها التي لا ترى بالعين المجردة، واو هذه ما هي في اللغة العربية، وإن كانت من الذر لكن ليست المعنية. أخفى من دبيب النمل، أي علامات وأثر النمل التي تمشي عليها، هو الدبيب العلامات، على صفات سوداء، حجر سوداء، أثر نمل في صفاء سوداء، لو كانت في بيضاء ربما تظهر أحسن، في ظلمة الليل ومع هذا في ظلمة الليل، هذا يدلك على خفاء بعض الشرك، كما قال ابن القيم: بحر لا ساحل له، الشرك بحر لا ساحل له. وهو أن تقول: والله وحياتك، تقسم بالله وبحياة فلان، يا فلان وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي. وكان شركا هنا لأنه جاء بواو العطف التي تفيد على أن المعطوف يساوي ما قبله. تقول: دخلت ومحمد. ماذا يستفاد من كلامك؟ من رفع يده؟ دخلنا سويا، أو دخلت أنت ومحمد سويا. لكن لو قلنا: دخلت ثم دخل محمد، الترتيب والتأخير، دخلت ثم دخل فلان، فهذا واو العطف إذا جاء مع الله عز وجل فهو شرك أصغر، شرك لفظي. أن تقول: والله وحياتك، يقسم بالله وحياتك يا فلان وحياتي. وحياتي هذا موجود ولا ما هو موجود؟ وحياتي، وبعضهم يقول: لا، رؤوس أولادي، وبعضهم وشرفي، وبعضهم. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أي لو جاء اللصوص فنبحت الكلبة فاستيقظ الحراس فهرب اللصوص، فتجعل أن الأصل في ذهاب اللصوص من هم؟ من هي الكليبة. وهذا شرك، لأن الذي خلق الكليبة والكلب والذي هيئه والذي صرف هؤلاء هو الله عز وجل، إنما هؤلاء سبب. لأتانا اللصوص، وفي هذا أنه يجوز أن يتخذ الكلب للحراسة كما في الحديث الصحيح. ولولا البط، البط طائر يجعل في البيوت، فإذا سمع حادث أو كذا يصيح بصوت مرتفع فيسمع أهل البيت. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هذا نفسه. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، وهذا أكمل كما سيأتي، وإن أردت فقل ما شاء الله ثم ما شاء فلان، سيفرد في بيت في باب. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله ثم وفلان، لا تجعل فيها، أي قال: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. بمن الضمير عائد إلى من؟ بالله عز وجل، كله بالله شرك. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الأغنياء، أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشرك. وعن عمر بن الخطاب، إذن الأثر هذا ما حاله؟ ضعيف. من فيه؟ شبيب بن بشر البجلي. ما قال فيها البخاري؟ منكر الحديث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا أيضا هو الذي ذكرنا أن الألباني صححه، وفي الحقيقة هو معل، في علة في سنده انقطاع. سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر، وعله البيهقي. ولكن الحلف بغير الله ما حاله؟ ما حال من حلف بغير الله؟ شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز أن تحلف بالأمانة ولا بأي شيء. من حلف بالأمانة فليس منا، في رواية فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخونا يقول: شرك أكبر. على التفصيل، إن حلف يمينا وليس في قلبه تعظيم لهذا المحلوف به، ف فهذا شرك أصغر. فإن عظم هذا المحلوف به كتعظيمه لله عز وجل سار شركا أكبر مخرج من الملة. وهذا فيه أنهم يتخذون مع الله عز وجل أندادا في الحلف، لا تحلف إلا بشيء تعظمه، ولا يعظم إلا من إلا الله عز وجل تعظيما لا يساوي مثله أحد. وهذا عادوا زاد الطين بالله، يحلف بالأمانة ويقول الأمانة بسبعين يمين، وهذا من أخطاء كبيرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. بالنسبة للأثر هذا عن ابن مسعود منقطع. لأنه رواه عنه وبره عن ابن مسعود، وقد ذكروا أن بينهم كذا كذا سنة، أي منذ أن مات ذلك ومنذ أن جاء الآخر. لكن الصحيح ما قيل في تهذيب الكمال أن وبره إنما رواه عن ابن عمر، وقد جاء عن في مصنف عبد الرزاق الشك، لأنهم قالوا عبد الله وبره رواه عن عبد الله فأبهموا. وعبد الله إذا أطلق من المراد به؟ ابن مسعود. لكن قد جاء أنه ابن عمر، وبره يذكرون أنه روى عنه أنه روى عن ابن عمر، فيكون عن ابن عمر صحيح، فيكون الأثر عن ابن عمر وليس عن ابن مسعود. أما عن ابن مسعود ففيه انقطاع، فيكون هذا الكلام ثابت عن من؟ عن ابن عمر. لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سؤال: هل يحب ابن عمر الحلف كاذبا؟ نعم، هو لا يحب، والصحابة أبعد، والمؤمن حتى المتأخر عن الصحابة أبعد من أن يحب المعصية. إنما أراد ابن عمر أن يمثل للأمة ويبين عظمة الحلف بغير الله وعظمة الشرك، وإلا رضي الله عنهم هم أبعد الناس عن تعمد الحرام. لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سؤال: إذا حلف الإنسان بالله كاذبا ما سيكون حاله؟ نعم، لكن أيش حاله؟ مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ما زال على الإسلام أم خرج منه؟ فإذا حلف بغير الله وهو صادق، فلان مثلا عمل كذا وكذا، فقالوا له: هل عملت كذا وكذا؟ قال: أمانة أني عملت كذا وكذا، ويريد بها اليمين، ما سيكون حاله؟ مشرك. فأيهما أهون، أن يكون الإنسان مشركا أم أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يرتكب كبيرة على خطر عظيم، لكن بالنسبة للشرك أهون، بالنسبة للشرك أهون. وليس في هذا تسويق للمعاصي، فالمعاصي صغيرها وكبيرها ضرر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أنا ما قلت له هنا عن عمر في أي كتاب؟ هو يذكره بسند آخر، صححه ولا ضعفه؟ صححه عندكم؟ صححه كمن يأتينا بالكتاب؟ وعن عمر بن الخطاب قال صحيح لغيره. قال له محمد كان لي من طريقه مجهول. صحيح لغيره ويشهد له حديث قتيلة سيأتي تخريج. يعني هو ضعيف لكن صحه لشواهده. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وحديث حذيفة أيضا معل في سنده انقطاع. عبد الله بن يسار الجهني لم يسمع من حذيفة كما ذكر في جامع التحصيل. وذكره الإمام الوادعي في أحاديث معلى ظاهرها الصحة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وله شواهد له شواهد فمن صححه بشواهده فيصلح. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. ما السبب أنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ من أين جاء الشرك؟ الواو هذا ما لها؟ واو العطف، لأنها تساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا هو أكمل كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ثم شاء فلان، وإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس. إذن ملخص هذا الدرس هو أن المسلم لا يجعل لله ندا ولا أندادا، لا في الحلف ولا في المحبة ولا في الخوف ولا في أي نوع من أنواع العبادة. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولولا الله وفلان. هو ضعيف أيضا في سنده إسماعيل بن إبراهيم التيمي. الأحول ضعيف كما في التقريب، لكن معناه صحيح. أعوذ بالله وبك لا يجوز، أعوذ بالله وحده، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا ولولا الله وفلان كما سبق. كل هذه الآثار والأحاديث تفسير لماذا؟ تفسير لماذا؟ للآية. ما هي الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والإمام محمد بن عبد الوهاب يمشي على أصول المفسرين، إذ أن الكتاب القرآن يفسر نفسه بنفسه، والسنة تفسر الكتاب، ثم أقوال الصحابة، ثم قال بعضهم أقوال التابعين، لأن الصحابة أعرف والتابعون أخذوا من الصحابة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد سبق، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، أخذها من الأثر. والتفصيل قد سبق أن بعضهم ذكر أنه لا فرق بين الشرك الأصغر والأكبر، أي كل الشرك يخلد في النار، وبعضهم قال أن الشرك الأصغر مما يرجى أن يغفره الله. سبق الخلاف في هذا، والمسلم يحذر الجميع، فالشرك خطر عظيم صغيره وكبيره. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. لماذا؟ اليمين الغموس أن تحلف يمينا تقتطع بها مال غيرك، فستكون ماذا؟ كبيرة، من كبائر الذنوب. والحلف بغير الله صادقا شرك. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، أي الواو تدل على ماذا؟ وثم في التراخي والتأكيد، دخلت ثم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. معنى هذا الكلام أنك ادعيت بفلان وهو أقسم لك يمينا، فهذا الباب يبين حال الذي حلف له ولم يقنع باليمين، فما حاله؟ هذا هو الباب يبين هذا. أولا، مناسبة هذا الباب من التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله عز وجل من تعظيم الله، أليس كذلك؟ وعدم الاقتناع بالحلف بالله يعتبر من ماذا؟ من نقص التعظيم. فسار من عظم الله وحده، ومن لم يعظمه ماذا؟ أشرك به على حسب ما في قلبه، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. والاقتناع بالحلف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون من الناحية الشرعية، ادعيت على فلان وما عندك بينة، ماذا لك منه؟ على المدعي البينة، والمنكر ماذا عليه؟ اليمين. فجاء أمام القاضي في مسألة شرعية فحلف يمين، هذا واجب عليك تقتنع أو ما هو واجب عليك تقتنع؟ واجب عليك أن تقتنع بغض النظر يكون من الصادقين أم من غيرهم، ما دام أنك ادعيت وما عندك بينة وهو أتى باليمين تقتنع. إذن هذا القسم الأول، أن يحلف لك في حكم شرعي تقتنع به وما لك غيره، واجب عليك الاقتناع. الشيء الثاني أو القسم الثاني، أن يكون من الناحية الحسية، من الناحية الحسية ما هو من الناحية الشرعية. فإن كان يعرف بالكذب يرد يمينه، وأردت أن ترد يمينه تردها لأنه معروف بالكذب، وإن كان معروف بالصدق وجب قبول يمينه، كما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابيين: تبركم اليهود بخمسين يمينا. لما حصل بينهم ما حصل قالوا: كيف ترضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم وقد سيحلفون خمسين يمينا، فلما قالوا له: كيف نرضى بأيمان اليهود؟ أقرهم أنهم لا يرضوا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن وإسناده ضعيف. نعم الألباني صح لكن إسناده ضعيف، في إسناده محمد بن عجلان مضطرب. بقي كلمة لفظة لا تحلفوا بآبائكم لها شواهد، هذا من الشرك. ما قلت لا تحلفوا، من حلف له بالله فليصدق، ومن عندي مضمومة، كلهن مضمومات عندي. وإيش عندكم في الطبعة هذه؟ في الطبعة الذي مثل كتابي هذا عندكم مضمومة؟ هي الصحيح من حلف، من حلف له، من حلف له بالله فليصدق. لا هي نفسها، من حلف بالضم، من حلف له بالله فليصدق. طيب، فلان حلف لك بالله، حلف مبنية للمجهول، والثانية من حلف له بالله فليرضى، إذن الأولى فليصدق والثانية فليرضى. فليصدق لأنه هو الطالب لليمين. أنت ما تحلف أنت، كل الحديث أنهم يحلفوا لك غيرك حتى وإن ضبطها هذا حتى هم. من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. عرفنا حال هذا الحديث. بقي معنا المسائل. قال الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. الإمام محمد عبد الوهاب بنى على هذا الحديث أن من لم يرضى مهدد ماذا؟ بالوعيد. واكتبوا هذه الفائدة، ذكرها العلامة العثيمين. سؤال: المحلوف له هل يلزمه أن يصدق؟ المحلوف له هل يلزمه أن يصدق؟ قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه عند هذه المسألة، عند المسألة الثالثة في هذا الباب: المسألة لا تخلو من أحوال. قال المسألة لا تخلو من أحوال: الأولى أن يعلم كذبه، كذب من؟ الحالف. فلا أحد يقول أنه يلزمه تصديقه أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزم تصديقه، أي ما أحد يصدقه إذا هو معروف بالكذب، لو يحلف لما يوم ليلة. الثاني أن يترجح كذبه، يعني ما هم متأكدون لكن الراجح كذبه. قال فكذلك لا يلزم تصديقه تبعا للمسألة الأولى. الثالثة أن يتساوى الأمران. ما هما الأمران؟ يخلط نصف عمره كذاب ونصف عمره صادق، فهذا يجب تصديقه، فهذا يجب تصديقه. الرابعة أن يترجح صدقه، يترجح صدقه. قال فيجب أن يصدقه، أن يصدقه يجب أن يصدقه إذا كان الرجحان في صدقه. الخامسة أن يعلم صدقه، معروف عند الناس بأنه صادق فيجب أن يصدقه، فيجب أن يصدقه. كم معنا الآن؟ زد إليها قل وهذه في الأمور الحسية، هو من كلام ابن عثيمين، ما زلنا حول كلام ابن عثيمين بالنص. وهذه من الأمور الحسية. وهذه من الأمور الحسية. لا في احسنتم في. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب. القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.